أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع البرهان بالتعاون مع شبكة المناصحة يقدم. دعم في الداخل واتصال بالخارج، جرأة غير مسبوقة في القول والفعل، ترويع للآمنين وهدر للممتلكات، ملفات سرية ومعلومات خفية. حوادث البحرين. جذور الانشراف.
إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم.
شر الأزمنة أن يتبجح الجاهل ويسكت العاقل، ولكن القبة الجوفاء لا ترجع غير الصدى، فإلى القباب غير الجوفاء نهدي هذا العمل. قال تعالى:
لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا.
فمنذ أن قدم الله عز وجل اليهود على الذين أشركوا في عداوتهم للمسلمين، عرفنا أنه لابد من أن يقف اليهود ومن ورائهم كل قوى الظلام المنضوية تحت راياتهم من مجوس وهندوس وغيرهم من ملل الشرك في صف أعداء الإسلام ليطفئوا نوره. ولم يتوان هؤلاء عن إظهار عداوتهم، فقد فعئهم في مهد الإسلام يوم أن انتكست راياتهم تحت سيوف الرعيل الأول من المسلمين، وعرفها بعد ذلك المنضوون تحت رايات الشرك يوم أن انكسرت شوكتهم وتوالت هزائمهم في القادسية واليرموك وفتح مصر وشمال إفريقية وفارس وغيرها. عرفوا أن هذا النور لن توقفه جحافلهم مهما بلغت، ولن تصمد أمامه جيوشهم مهما قويت، فرأوا أن الكيد للإسلام بالحيلة أنجح، فعمدوا إلى النيل من هذا الدين لإطفاء نوره، وأنى لهم. والله يقول:
يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون.
فشرعوا في تشكيك المسلمين وفتنتهم عن دينهم فوضعوا لهم من العقائد التي ما أنزل الله بها من سلطان، منها عقيدة الإمامية. جذور الانحراف. يعتقد الشيعة أن كل من لا يؤمن بإمامة أئمتهم الاثني عشر فهو كافر، وقد وضعوا في ذلك روايات مكذوبة على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأئمة آل البيت رحمهم الله، منها ما نسبوه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: التاركون ولاية علي خارجون عن الإسلام، وما نسبوه إلى الإمام الصادق رحمه الله أنه قال: لو جاء أحدكم يوم القيامة بأعمال كأمثال الجبال ولم يجئ بولاية علي بن أبي طالب لأكبه الله عز وجل في النار. وأمثال هذه الروايات المكذوبة كثيرة جدا لا يسعنا حصرها، فكانت هذه الروايات هي أساس تكفير سائر المسلمين سوى الشيعة، وعلى ضوئها أصل علماء الشيعة عقيدة تكفير المخالف. فهذا شيخهم الملقب بالمفيد يحكي إجماع الإمامية على أن من أنكر إمامة أحد من الأئمة وجحد ما أوجبه الله تعالى له من فرض الطاعة فهو كافر ضال مستحق للخلود في النار. وهذا يوسف البحراني يستشهد بأمثال هذه الروايات، ثم يخلص إلى ذكر القول بأن كفر هؤلاء من أوضح الواضحات في مذهب أهل البيت عليهم السلام، وينقل عن أبي الحسن الشريف قوله: ليت شعري أي فرق بين من كفر بالله سبحانه وتعالى ورسوله وبين من كفر بالأئمة عليهم السلام. وقال: إنك قد عرفت أن المخالف كافر لا حظ له في الإسلام بوجه من الوجوه. ويقول المجلسي: المخالفون ليسوا من أهل الجنان بل هم مخلدون في النار. وقال: ويظهر من بعض الأخبار بل من كثير منها أنهم في الدنيا أيضا في حكم الكفار، لكن لما علم الله أن أئمة الجور وأتباعهم يستولون على الشيعة وهم يبتلون بمعاشرتهم ولا يمكنهم الاجتناب عنهم وترك معاشرتهم ومخالطتهم ومناكحتهم، أجر الله عليهم حكم الإسلام توسعة لهم، فإذا ظهر القائم عليه السلام يجري عليهم حكم سائر الكفار في جميع الأمور، وفي الآخرة يدخلون النار ماكثين فيها أبدا مع الكفار. والروايات في الباب تطول، حتى عقد بعضهم أبوابا خاصة في بيان هذه المسألة، كباب أنه لا تقبل الأعمال إلا بالولاية، وباب كفر المخالفين والنصاب. جذور الانحراف. وعلى ضوء هذا التأصيل بجعل الإيمان وقبول الأعمال منوطان بالقول بالولاية، قالوا بردة الصحابة رضي الله عنهم، وتبدأ هذه الفرية بالقول بأن الصحابة رضوان الله عنهم قد ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الدين، حيث رووا عن الباقر أنه قال: إن الناس عادوا بعدما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أهل جاهلية. وفي رواية: ارتد الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا ثلاثة. ثم وضعوا أصلا خطيرا من أصول مصادر تشريع الأحكام واستنباطها، وهذا الأصل هو ما خالف العامة فيه الرشاد، أي عند اختلاف الأخبار والأحكام يجب الأخذ بما فيه خلاف أهل السنة والجماعة. فنسبوا إلى الصادق أنه قال: إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فخذوا بما خالف القوم. وقال: إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على أخبار العامة، فما وافق أخبارهم فذروه، وما خالف أخبارهم فخذوه. بل ولا يجوز الاحتكام إلى قضاة أهل السنة أصلا. فعن عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث، فتحاكم إلى السلطان وإلى القضاة، أيحل ذلك؟ قال: من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت، ومن يحكم له فإنما يأخذ سحتا وإن كان حقا ثابتا له. لأنه أخذه بحكم الطاغوت وقد أمر الله أن يكفر به. ثم وضعوا روايات أخرى على لسانه يحثهم فيها على مخالفة أهل السنة في كل شيء، حيث قال: ما أنتم والله على شيء مما هم فيه، ولا هم على شيء مما أنتم فيه، فخالفوهم، فما هم من الحنيفية في شيء. وفي بعض الأخبار: والله لم يبق في أيديهم إلا استقبال القبلة. جذور الانحراف. وهكذا بدأت الصورة تتضح، فمن القول بالإمامة إلى القول بوجوبها إلى القول بعدم قبول أعمال منكرها بل وكفره وعدم جواز الاحتكام إلى من لا يعتقد بها. فكفروا على هذا سائر المسلمين بدءا من الصحابة رضي الله عنهم، وانتهاء بسائر من تولى ويتولى إمرة المؤمنين إلى يوم القيامة، حيث نسبوا إلى الإمام الصادق أنه قال: من ادعى الإمامة وليس من أهلها فهو كافر. وقوله: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: من ادعى إمامة من الله ليست له، ومن جحد إماما من الله، ومن زعم أن لهما أي أبو بكر وعمر في الإسلام نصيبا. فانظر كيف ستكون نظرتهم إلى سوى الشيخين رضي الله عنهما من حكام المسلمين. ونسبوا إلى الباقر رحمه الله أنه قال: قال الله تبارك وتعالى: لأعذبن كل رعية في الإسلام دامت بولاية كل إمام جائر ليس من الله، وإن كانت الرعية في أعمالها برة تقية، ولأعفون عن كل رعية في الإسلام دانت بولاية كل إمام عادل من الله، وإن كانت الرعية في أنفسها ظالمة مسيئة. وتعدى الأمر إلى تكفير بلدان بأكملها، فقد رووا عن الصادق أنه قال: أهل الشام شر من أهل الروم، وأهل المدينة شر من أهل مكة، وأهل مكة يكفرون بالله جهرة. وقال: إن أهل مكة ليكفرون بالله جهرة، وإن أهل المدينة أخبث من أهل مكة، أخبث منهم 70 ضعفا. فإذا عرفت هذا فلا عجب أن يشرع هؤلاء في استباحة أموال ودماء وأعراض سواهم باعتبار كفرهم، حتى أصلوا لهذا برواياتهم المكذوبة على الصادق أنه قال: خذ مال الناصب أي أهل السنة حيثما وجدته وادفع إلينا بالخمس. وفي رواية: مال الناصب وكل شيء يملكه حلال، ولولا أننا نخاف عليكم أن يقتل رجل برجل منهم ورجل منكم خير من 1000 رجل منهم لأمرناكم بالقتل. فمن كل ما مر نعلم يقينا أن هذه الحوادث ليست عبثية، بل لها تأصيل شرعي في عقيدتهم، على ضوئها يتحركون، وعلى نهجها يخططون. الخطة الخمسينية لآياتكم. الفقرة الأولى: إذا استطعنا أن نزلزل كيان تلك الحكومات بإيجاد الخلاف بين الحكام والعلماء، ونشتت أصحاب رؤوس الأموال في تلك البلاد ونجذبها إلى بلادنا أو إلى بلاد أخرى في العالم، أريب قد حققنا نجاحا باهرا. الفقرة الثانية: شراء الأراضي والبيوت والشقق وإيجاد العمل ومتطلبات الحياة وإمكانياتها لأبناء الشيعة ليعيشوا في تلك البيوت ويزيدوا عدد السكان. الفقرة الثالثة: هناك في بعض الدول قرى متفرقة في طور البناء، فيجب علينا شراء أكبر عدد ممكن من البيوت في تلك القرى. الفقرة الرابعة: العلاقة والصداقة مع أصحاب رؤوس الأموال في السوق والموظفين الإداريين، خاصة الرؤوس الكبار والمشاهير والأفراد الذين يتمتعون بنفوذ وافر في الدوائر الحكومية. وهذه مقتطفات من أحد الرسائل السرية الموجهة من شورى الثورة الثقافية الإيرانية إلى المحافظين في الولايات الإيرانية، والذي جاء في بدايتها إذا لم نكن قادرين على تصدير ثورتنا إلى البلاد الإسلامية المجاورة، فلا شك أن ثقافة تلك البلاد الممزوجة بثقافة الغرب سوف تهاجمنا وتنتصر علينا. الخطة الخمسينية لآياتكم. وجاء في الرسالة أسلوب تنفيذ الخطة المعدة، ولإجراء هذه الخطة الخمسينية يجب علينا بادئ ذي بدء أن نحسن علاقتنا مع دول الجوار، ويجب أن يكون هناك احترام متبادل وعلاقة وثيقة وصداقة بيننا وبينهم. وفي حال وجود علاقات ثقافية وسياسية واقتصادية بيننا وبينهم، فسوف يهاجر بلا ريب عدد من الإيرانيين إلى هذه الدول، ويمكننا من خلالهم إرسال عدد من العملاء كمهاجرين ظاهرا، ويكونون في الحقيقة من العاملين في النظام، وسوف تحدد وظائفهم حين الخدمة والإرسال. وجاء في نهاية الرسالة: لا تفكروا أن 50 سنة تعد عمرا طويلا، فقد احتاج نجاح ثورتنا خطة دامت 20 سنة. ربما لن نكون نحن أنفسنا في المستقبل، لكن ثورتنا ومذهبنا باقيان. البحرين في ظلال الخطة التآمرية لآياتكم. لا شك أن هناك الكثير ممن اطلع على هذه الخطة وتفاصيلها، وهي مطبوعة ومنشورة، وهي تأتي في سياق خطط أخرى كثيرة تسربت من إيران، وبها يتبجح دعاتها علنا وكأنها خرجت من طي الكتمان والتقية.
يا سيدي، نحن أصحاب عقيدة واضحة وضوح الشمس، نحن نسعى إلى التمدد على كل الآفاق. بعد إنجاز صدام أصبح لدينا العراق، وهناك مواقع جديدة نسعى إليها. نحن أمة لا تعرف الكلل والملل. الخليج هو الثاني، واليمن، الحوثيين والزيدين اخواننا، سوف يكون الطوق الذي يسعى الى امتدادنا على كل المنطقة. رأس الامة الشام والعراق وايران والجزيرة واليمن، نحن نسعى الى السيطرة على هذه المناطق. لدينا طموح، نسعى ليل نهار للسيطرة على كل الاسلام، رأس الاسلام في الشام وغير الشام. والله نسعى الى السيطرة على الحجاز وعلى نجد وعلى الكويت وعلى البحرين. نحن لدينا عقيدة واضحة، هي رئاسة الأمة الإسلامية بأكملها، رئاسة الأمة بقيادة المرجعية في النجف. وقم الذي يعجبه يعجبه، والذي لا يعجبه على أن يبلط البحر. هذا هو الوضوء في عقيدتنا، لا نجامل في عقيدتنا، لا نغادر في عقيدتنا. نسعى إلى كل ما نستطيع أن نسيطر عليه. بغداد اليوم وغدا النجف، وغدا النجف.
البحرين في ظلال الخطة التآمرية لآياتكم. والذي يعنينا من كل هذا هو انعكاس أمثال هذه الخطط على مملكة البحرين، وفي سياق العرض التالي سنأتي على ذكر بعض التفاصيل المتعلقة لهذه الخطط. البحرين في ظلال الخطة التآمرية لآياتكم. هناك شواهد عديدة وكثيرة نراها مطبقة على أرض الواقع في مملكة البحرين، في أبعادها المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والسكانية، حتى أضحت مملكة البحرين انعكاسا ممتازا لهذه الخطة الشيطانية التي يصنعها آيات قم في إيران وينفذها عملاؤهم في مملكة البحرين. واليوم تعيش مملكة البحرين حالة صراع وانقسام طائفي شديد الخطورة، ولكنه صراع مختف تحت سطح المجتمع البحريني وغير ظاهر للعيان، ويبرز بين الحين والآخر، وخاصة في مناسبة عاشوراء من كل عام. بل ويبرز هذا الصراع الطائفي في مسألة الوظائف والتعيينات للمناصب العامة في الدولة، وحتى من الذين يتحدثون دائما عن ضرورة نبذ الطائفية والمذهبية، نجد البعض منهم يمارسها بقوة فاعلة على أرض الواقع البحريني، فما جاء في هذه الخطة التآمرية الصفوية من أهداف وغايات ووسائل وطرق إنما ينطبق تمام الانطباق على واقع مملكة البحرين. وعندما نتحدث في هذا الفيلم عن الشيعة فنحن لا نقصد كل الشيعة في البحرين، ففي الشيعة شرائح عريضة وكبيرة ترفض هذه الخطة وترفض النفس الطائفي، وهي شرائح مخلصة لأوطانها وقيادتها في هذه البلدان، ولكننا نقصد الطابور الخامس في الماضي والحاضر وفي الداخل والخارج، طابور الصفويين الجدد الذي يسعى بكل جد واجتهاد لإسقاط الأنظمة الحاكمة في دول الخليج وإشعال حرب أهلية على غرار ما يحدث اليوم في العراق، عراق ما بعد صدام. البحرين في ظلال الخطة التآمرية لآيات الخطة. نشر المذهب الرافضي الصفوي. منذ قيام الثورة الخمينية عام 1979 للميلاد وإيران تسعى إلى تصدير ثورتها، ففي مملكة البحرين هناك كثرة من المكتبات الرافضية، فلا تخلو مدينة أو قرية إلا ويوجد بها عدد من المكتبات الرافضية التي تدعو إلى اعتناق المذهب الرافضي. وأبرز هذه المكتبات مكتبة صخراوي في منطقة الدية وأصحابها عجم إيرانيون، ومكتبة الماحوزي وأصحابها من البحارنة، ومكتبة العرفان، ومكتبة الريف، ومكتبة أهل البيت إلى آخره. وهذه المكتبات تجلب كتبها أساسا من إيران ومن لبنان، وخاصة من المكتبات التابعة لحزب الله اللبناني. فبالإضافة إلى أن هذه الكتب مليئة بسب الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، فإنها في الوقت ذاته تروج لمذهب التشيع، بل إن بعض هذه الكتب مليئة بسب وشتم الأسرة الحاكمة في البحرين وتدعو لإسقاطها بالقوة. ومع ذلك فإن نظام الحكم في البحرين وأهل السنة والجماعة غافلون عن هذه الأوبئة التي تدخل بلادهم في كل عام، وعليها فقد تشيع عدد من أهل السنة في البحرين بسبب هذه الكتب وتلك المعارض ممن تأثروا بالفكر الرافضي، وبسبب الزواج المختلط أيضا. صحيح أن العدد ما زال محدودا، ولكنه قابل للزيادة والنمو. ومنذ الانفتاح السياسي ومشروع جلالة الملك الإصلاحي حاولت الدولة إرضاء الرافضة من خلال الآتي: أولا، السماح ببناء المآتم والحسينيات حتى وصل عددها في سنة 2007 1122 مأتما وحسينية، وهذا العدد الضخم هو العدد المسجل رسميا، وإلا فإن العدد الحقيقي غير معروف، مقابل 500 مسجد لأهل السنة والجماعة. وهذه المآتم والحسينيات المتواجدة في البحرين تعتبر من أعلى النسب على مستوى العالم كله مقارنة بعدد السكان المحدود في مملكة البحرين. ثانيا، السماح لهم بإظهار شعائرهم الدينية وخاصة في شهر محرم، وإظهار عزائهم من خلال جهاز التلفزيون الرسمي، حتى أضحى تلفزيون البحرين الرسمي في 9 و10 من محرم تلفزيونا شيعيا صرفا. ثالثا، مساعدة الدولة لهم في شهر محرم من خلال تقديم المؤن والذبائح والأموال، والسماح بخروج مواكبهم الدينية في شوارع العاصمة المنامة وغيرها. ومن نافلة القول بأن الشيعة في البحرين أنشأوا مؤخرا قناة فضائية اسمها الزهراء، تبث من المدينة الإعلامية في إمارة دبي وتدعو إلى التشيع. البحرين في ظلال الخطة التآمرية لآيات القوة. السعي لامتلاك القوة والسلاح. تذكر الخطة التآمرية الخمسينية لآيات قم: إن تثبيت أركان كل دولة والحفاظ على كل أمة أو شعب يبنى على أسس ثلاثة، منها القوة التي تملكها السلطة الحاكمة، كما أن مؤتمر أتباع علي هم الغالبون والذي عقد في قم الإيرانية أكد على ضرورة استخدام القوة والسلاح في تغيير الأنظمة العربية والإسلامية، وعليها فقد انبثقت لجان عسكرية عن هذا المؤتمر. وإذا أردنا أن نطبق هذا الكلام على المشهد البحريني فإننا نجد الأمور التالية: أولا، منذ السبعينيات من القرن المنصرم وشيعة البحرين يقيمون المعسكرات التدريبية في مزارعهم وحسينياتهم على استخدام السلاح بأنواعه المختلفة، وقد فتحت إيران أراضيها ومعسكراتها لتدريب رافضة البحرين على يد حرس الثورة، وقد تدرب المئات بل الآلاف من شيعة البحرين رجالا ونساء في هذه المعسكرات. وقد كشفت الصحافة البحرينية أخبارا ونتفا من هذه المعلومات الخطيرة. ثانيا، كما أن حزب الله اللبناني قام بتدريب المئات من رافضة البحرين على استخدام السلاح في مناطق الجنوب اللبناني وفي الضاحية وفي البقاع منذ أن تم تشكيل حزب الله البحرين في منتصف الثمانينات من القرن الماضي. ثالثا، بين الفينة والأخرى تكتشف المخابرات البحرينية مخابئ للأسلحة في مناطق وقرى الشيعة وفي بعض المآتم والحسينيات. رابعا، الرافضة في البحرين استخدموا السلاح ضد الدولة أكثر من مرة أثناء أحداث التسعينيات، كما استعملوا أسطوانات الغاز في تفجير المحلات والمتاجر والفنادق وتفخيخ السيارات والناقلات واستخدام قنابل المولوتوف الحارقة. خامسا، تم إدخال آلاف القطع من السلاح عن طريق البحر إلى مملكة البحرين، حيث تم إنزالها في القرى الساحلية الشيعية من خلال البواخر والقوارب الإيرانية. سادسا، في النصف الثاني من عام 2006 للميلاد وأثناء احتفال الشيعة بإحدى المناسبات الدينية، دعا عبد الوهاب حسين أحد قياديهم الخطيرين إلى اللجوء لحمل السلاح ضد الدولة. سابعا، في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك عام 2006 للميلاد، دعا حسن مشيمع الأمين العام لحركة حق إلى بدء الكفاح المسلح ضد الدولة وأهل السنة في البحرين. ثامنا، وقد تم تدريب عناصر رافضية بحرينية عديدة وكثيرة على أعمال التجسس وجمع المعلومات وتحليلها في مراكز تدريب خاصة لجهاز المخابرات الإيرانية المسمى إطلاعات، إضافة إلى تدريبهم على يد جهاز الأمن والمخابرات التابع لحزب الله اللبناني. تاسعا، التدريب على الاعتصام والمظاهرات وشل الحياة الاقتصادية من خلال مشاركاتهم في اعتصامات حزب الله اللبناني في بيروت المعارض لحكومة فؤاد السنيورة. وقد نشرت الصحف العربية قصة الرافضة البحرينيين الذين شاركوا إخوانهم رافضة لبنان في اعتصامات بيروت الأخيرة لإسقاط حكومة السنيورة. أما في البحرين فقد خرجت أكثر من 4400 مظاهرة واعتصام من عام 2002 إلى عام 2005 للميلاد، كما رصدت ذلك وزارة الداخلية. لقد أصبح المجتمع الشيعي في البحرين اليوم بهذه الأفعال شبه مجتمع عسكري بمعنى الكلمة، وتدور في مجالس البحرين وديواناتها حديث عن تهريب 40,000 قطعة سلاح تم إدخالها إلى البحرين وتخزينها في مزارع الشيعة وقراهم استعدادا ليوم الحسم والمفاصلة. ونتمنى وندعو الله أن يرد كيدهم في نحورهم، وأن يحفظ الله البحرين وأهلها من كل سوء. البحرين في ظلال الخطة التآمرية لآيات القدس. السيطرة على الأراضي في البحرين ثارت مؤخرا وفي شهر سبتمبر من عام 2006 للميلاد قضية خطيرة، وهي مسألة سعي الرافضة إلى السيطرة على مناطق السنة في البحرين من خلال شراء الأراضي والمنازل والمتاجر والشقق لتشييع هذه المناطق السنية العريقة في مختلف مناطق البحرين. وقد تفجرت هذه القضية حينما اكتشفت الدولة سعي الشيعة العجم وهم من الأصول الإيرانية إلى شراء مناطق وأحياء بأكملها في مدينة المحرج من خلال التموين المالي الذي يقدمه بنك ميل إيران، أو كما سمي بعد ذلك بنك المستقبل، الذي أعطى قروضا ميسرة للرافضة لشراء هذه المناطق، وقد سيطر الرافضة على حي البن علي وهو حي أصيل في عروبته وسنيته، وأصبح اليوم يطلق عليه فريج مأتم كريمي، لأن العجم الإيرانيين قاموا بشراء شبه كامل لهذا الحي العربي، وكذلك فعلوا مع حي أبو ماهر في المحرق. وما حدث وحصل في جزيرة المحرق حدث ما يشابهه في أحياء العاصمة المنامة، فقد قام الرافضة بشراء البيوت والأراضي في منطقة الحورة ومنطقة القضيبية ومنطقة الذواودة، وهي أحياء في أصلها وأساسها سنية الطابع والتاريخ. وهذه القرارات الرسمية لم تعجب رافضة البحرين، فشنوا هجوما كاسحا عليها مطالبين الحكومة التراجع عن قراراتها هذه. وأصبحنا نشاهد ونقرأ كل يوم في صحيفة الوسط، وهي الصحيفة الشيعية المعبرة عن جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيعية، ونقرأ العديد من المقالات التي تهاجم قرارات الحكومة في هذا الشأن، وتتهم محافظ مدينة المحرق بالطائفية والعنصرية لأنه فعل هذه القرارات الرسمية التي أصدرها سمو رئيس الوزراء. وهدف الرافضة الصفوية من هذه الاعتراضات تغيير التركيبة السكانية لصالحهم، كما فعل ويفعل اليهود في فلسطين الحبيبة طهرها الله من دنسهم. وهذا ما أشارت إليه الخطة السرية كما أشرنا سابقا، والتي تقول: ويجب أن نهيئ الجو في المدن التي يسكنها من 90% إلى 100% من السنة، حتى يتم ترحيل أعداد كبيرة من الشيعة من المدن والقرى الداخلية ويقيمون فيها إلى الأبد للسكن والعمل والتجارة. البحرين في ظلال الخطة التآمرية لآيات قوم. السيطرة على الاقتصاد الوطني. عندما زار موسى الصدر البحرين في أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات قادما من لبنان، قدم مخططا تآمريا من 10 بنود. إحدى هذه البنود قوله: إذا أردتم السيطرة على مقدرات الدولة فعليكم الاستحواذ على اقتصادها والقبض على مفاصلها، فإن من يملك يحكم ومن يحكم يملك. وعليه فالواجب على شيعة البحرين الدخول في عالم التجارة والمال وشراء الأراضي والعقارات والقبض على الصناعات الخفيفة وما يشابهها. وهذه ما تؤكد عليه الخطة الخمسينية في أكثر من موقع وأكثر من صفحة من صفحاتها. مثلا تقول الخطة: ولإيجاد الأعمال الحرة يجب أن نفكر في الأماكن ذات الكثافة السكانية العالية لنجعلها موضع المناقشة في المواقع الحساسة، ويجب على الأفراد أن يسعوا للحصول على جنسية البلاد التي يقيمون فيها باستغلال الأصدقاء وتقديم الهدايا الثمينة. وفي موقع آخر تحاول الخطة التأكيد على إقامة العلاقة والصداقة مع أصحاب رؤوس الأموال في السوق والموظفين الإداريين، خاصة الرؤوس الكبار والمشاهير والأفراد الذين يتمتعون بنفوذ وافر في الدوائر الحكومية. فماذا حدث في مملكة البحرين في هذه القضية طوال 30 عاما الماضية من قبل الرافضة الصفويين؟ وكيف خططوا للسيطرة على اقتصاد الوطن في هذه الفترة؟ أولا، سيطرة الرافضة على سوق الفاكهة والخضار والمواد التموينية، فغالب التجار في هذا الجانب من السوق هم من الرافضة. ثانيا، كذلك سوق السمك واللحوم والدواجن مقتصرة على الشيعة الصفويين. ثالثا، سوق الدواء والصيدلة سقطت في يد الرافضة، فمعظم الصيادلة والصيدليات في مملكة البحرين اليوم هم من الرافضة. فعلى سبيل المثال، صيدلية رويان ذات الفروع العديدة في مدن وقرى البحرين أصحابها من شيعة العجم الإيرانيين، وكذلك صيدلية جعفر ولها فروع كثيرة في البحرين أصحابها من الرافضة. رابعا، وكذلك سوق العقارات وشراء الأراضي العديد من أصحابها من الرافضة، وحتى في بعض مناطق السنة في المنامة والمحرق افتتح الشيعة لهم مكاتب عقارية. خامسا، الصناعات الخفيفة مثل الأثاث والصناعات الورقية والمشروبات الغازية والإسمنت والرمل والأدوات الصحية إلى آخر ذلك، ذهبت هذه الصناعات في عمومها إلى الرافضة. سادسا، محاولة السيطرة على سوق الصرافة والمال والذهب والأعمال الحرة. حوادث البحرين. حوادث البحرين. البحرين في ظلال الخطة التآمرية لآيات قرب. سعيهم لامتلاك العلم والمعرفة. معظم خطط الرافضة ومؤامراتهم في مملكة البحرين وفي دول مجلس التعاون إنما تقوم على حجر الزاوية الأساس، ألا وهو التعليم. فقبل 30 سنة أو 40 أو حتى 50 لم يكن الرافضة في البحرين يهتمون كثيرا بقضية التعليم، وكان المجتمع الشيعي يعج بالجهلة والأميين، وكان معظمهم يعملون في الوظائف الدنيا في المجتمع البحريني. أما اليوم فإن نسبة المتعلمين في المجتمع الشيعي نسبة عالية جدا مقارنة بالمجتمع السني. لقد ذكرت الخطة الخمسينية أهمية العلم والمعرفة عند العلماء والباحثين، واعتبروا ذلك الأمر ركنا من أركان كل دولة والحفاظ عليها، لأنه أحد طرق تثبيت أركان الدولة الثلاثة، وهي أولا القوة التي تملكها السلطة الحاكمة، ثانيا العلم والمعرفة عند العلماء والباحثين، ثالثا الاقتصاد المتمركز في أيدي أصحاب رؤوس الأموال. واليوم نرى الشيعة يتكالبون على التعليم، وتزدحم بهم جامعة البحرين والجامعات الأخرى على كل المستويات، البكالوريوس والماجستير والدكتوراه. فبمجرد أن ينهي الطالب الشيعي مرحلة التعليم إلا تجده ينتقل للمرحلة التي تليها. لقد أصبح المجتمع الشيعي في البحرين يزخر بالكفاءات التعليمية والمعرفية وعلى شتى التخصصات العلمية والمعرفية، لأن هذا المجتمع أدرك أهمية وخطورة التعليم في قلب ميزان القوة لصالح الطائفة الشيعية. ومن الأمثلة العديدة والكثيرة في هذه المسألة والدالة على صدق ما نقول الأمور التالية: أولا، عندما تم تعيين الرافضية الحاقدة صفية دويغر، وهي من رافضة العجم، في قسم البعثات في وزارة التربية والتعليم منذ عام 1969 وإلى عام 1995 للميلاد، قامت هذه المرأة الحاقدة على السنة وطوال 25 عاما بإرسال الآلاف من شباب وشابات الرافضة إلى الجامعات العربية والعالمية وفي كل التخصصات تقريبا، مع التركيز على التخصصات العلمية والاقتصادية والأنظمة المعلوماتية، أي ما يحتاجه سوق العمل. ولم يتم عزل هذه الحاقدة إلا عندما قام الشيعة بأعمالهم الإرهابية الخطيرة عام 1995 للميلاد. هنا تنبه المسؤولون في الدولة لخطئهم في توليتها قسم البعثات في وزارة التربية والتعليم. ثانيا، وما فعلته صفية دويغر في وزارة التربية فعله إبراهيم الهاشمي رئيس جامعة البحرين، وهو أيضا من شيعة العجم الحاقدين. فقد كان هذا الرجل ومن حوله من الرافضة في جامعة البحرين يتلاعبون بالبعثات الدراسية، ففي سنة 1995 للميلاد كان عدد الطلبة المبتعثين للدراسة في الخارج من قبل جامعة البحرين للدراسات العليا 70 طالبا وطالبة، منهم 5 طلاب من السنة و65 من الشيعة. وكذلك ما فعله الدكتور عبد الجليل العريض في كلية البحرين الجامعية. ثالثا، عندما تولى الرافضي المتعصب ناجي أحمد مهدي إدارة معهد البحرين للتدريب، قام بتوظيف 200 شيعي رافضي مقابل توظيف 5 من السنة. أما الطلبة الدارسون فقد وصل عدد الشيعة في هذا المعهد ما بين 90% إلى 95% طالبا وطالبة. لقد تم إبعاد السنة موظفون وطلبة عن هذا المعهد العلمي وفق خطة لإقصاء أهل السنة والجماعة، ولم تنفع كل الصيحات والمطالبات التي قام بها أهل السنة والجماعة ولمدة 15 عاما لإبعاد هذا الرافضي عن إدارة المعهد، لم تنفع ولم تجد لها صدى عند المسؤولين في الدولة الذين حذروا من خطورة هذا الرافضي الحاقد، ولم يتم إبعاده إلا منذ سنوات قليلة مضت. رابعا، أحد أثرياء الشيعة كان يرسل سنويا من سنة 1972 للميلاد وعلى حسابه الخاص 200 طالب من الرافضة للدراسة في جامعة بونا في الهند، وما يزال يرسل إلى اليوم، وهذا الرجل واحد من أثرياء الشيعة وأغنيائهم من الذين تبنوا قضية إرسال الطلبة للدراسة في الخارج. وقبل أيام طالعتنا الصحف البحرينية بخبر دعم ثري آخر منهم لمنح دراسية للشيعة فقط، أما الأغنياء أهل السنة فلا يهمهم إلا مصالحهم الخاصة وللأسف الشديد. والسبب أن أثرياء الشيعة يحملون قضية وأغنياء السنة لا قضية عندهم أصلا، وعليه فإن قطاعات كثيرة في الدولة أصبحت مليئة ومشحونة بالرافضة، مثل الطب والهندسة والمحاماة والصيدلة والزراعة والتعليم، والتعليم قضية أخرى مقلقة حقا. فبعد 5 سنوات من الآن سيكون معظم مدراء المدارس والمدراء المساعدون هم من الشيعة، بعدما يتقاعد المدراء الحاليون، وسوف تكون نسبة المدرسين الشيعة في سلك التعليم بحدود 97%، فمعظم الطلبة المتخرجين من كليات التربية هم من الشيعة، فحسبنا الله ونعم الوكيل. ولهذا تتعطل الدراسة في مدارس التربية في المناسبات الدينية الشيعية، وما أكثر هذه المناسبات، ولا ندري لماذا تسكت الحكومة على هذه الظاهرة. جملة القول إن التعليم قد سقط في قبضة الشيعة الصفويين في مملكة البحرين، وسوف يزداد هذا السقوط وهذا الانحدار ما لم تتحرك الدولة لإنقاذ ما تبقى من التعليم. البحرين في ظلال الخطة التآمرية لآيات الطب. إشعال الفتنة والتوتر بين العلماء والحكام. تقول الخطة: إذا استطعنا أن نزلزل كيان تلك الحكومات، أي الحكومات السنية العربية والإسلامية، بإيجاد الخلاف بين الحكام والعلماء، ونشتت أصحاب رؤوس الأموال في تلك البلاد ونجذبها إلى بلادنا أو إلى بلاد أخرى في العالم، نكون بلا ريب قد حققنا نجاحا باهرا وملفتا. وتقول الخطة: وفي النصف الثاني من هذه الخطة العشرية يجب بطريقة سرية وغير مباشرة استثارة علماء السنة والوهابية ضد الفساد الاجتماعي والأعمال المخالفة للإسلام الموجودة بكثرة في تلك البلاد، وذلك عبر توزيع منشورات انتقادية باسم بعض السلطات الدينية والشخصيات المذهبية من البلاد الأخرى. ولا ريب أن هذا سيكون سببا في إثارة أعداد كبيرة من تلك الشعوب، وفي النهاية إما أن يلقوا القبض على كل القيادات الدينية أو الشخصيات المذهبية، أو أنهم سيكذبون كل ما نشر بأسمائهم، وسوف يدافع المتدينون، أي أن الشيعة هم الذين سوف يرتكبون أعمالا مريبة وفتنا للوقيعة بين الحكام والعلماء واستعداء الحكومات على الدين ودعاته، وستؤدي إلى إيقاف عدد من المسؤولين السابقين أو تبديلهم، وهذه الأعمال ستكون سببا في سوء ظن الحكام بجميع المتدينين في بلادهم، وهم لذلك سوف لن يعملوا على نشر الدين وبناء المساجد والأماكن الدينية، وسوف يعتبرون كل الخطابات الدينية والاحتفالات المذهبية أعمالا مناهضة لنظامهم. وفضلا عن هذا سينمو الحقد والنفرة بين العلماء والحكام في تلك البلاد، وحتى أهل السنة والوهابية سيفقدون حماية مراكزهم الداخلية ولن يكون لهم حماية خارجية إطلاقا. وهذا الكلام ينم عن نفسه ويعرب عن هدفه وغايته. فأخطر شيء يواجه الروافض الصفويون إنما هم علماء السنة الواعون لخطط الصفويين في بلادنا العربية والإسلامية، وخاصة في البحرين والسعودية والكويت والإمارات. وإذا أسقطنا هذا الكلام على واقع الدول العربية والخليجية فإننا نجد مصداق هذا الكلام ومدى خطورة هذه الخطة الصفوية. فقد تم في مملكة البحرين في عقد الثمانينيات والتسعينيات والنصف الأول من عقد الألفية الثالثة إبعاد وإقصاء عدد من العلماء والخطباء وطلبة العلم الشرعي عن إلقاء خطبهم ودروسهم ومحاضراتهم في المساجد والجوامع والجمعيات المدنية عندما تحدثوا عن الفساد الاجتماعي والأخلاقي أو عن الفساد المالي والإداري. هؤلاء العلماء والخطباء والمشائخ هم من أهل البلاد الأصليين، أما العلماء الذين هم من خارج البحرين فقد تم طردهم وإقصاؤهم من البلاد. وقد صب هذا التصرف غير الموزون من قبل الحكومة في صالح الصفوية الجديدة وصالح الروافض. لقد كان هدف الخطة الصفوية هذه إيجاد الحقد والنفرة بين العلماء والحكام في تلك البلاد، حيث تقول الخطة: ومن مواقع كهذه يمكننا بسهولة بالغة أن نشي بالمخلصين من علماء السنة لدى الحكام على أنهم خونة، وهذا سيؤدي إلى توقيفهم أو طردهم أو استبدالهم بعناصرنا. ولهذا العمل ذاته ثمرتان إيجابيتان: أولا أن عناصرنا الصفوية طبعا سيكسبون ثقة الحكام أكثر من ذي قبل، ثانيا إن سخط أهل السنة على الحكام سيزداد بسبب ازدياد قدرة الشيعة في الدوائر الحكومية، وسيقوم أهل السنة من جراء هذا بأعمال مناوئة أكثر ضد الحكم. ويكاد هذا الكلام أن ينطبق تماما على مملكة البحرين وعلى أوضاعها، وخاصة الفقرة الثانية، فهناك سخط عام وغضب عام، وهو يتنامى كل يوم ويزداد عند أهل السنة والجماعة من التنازلات العديدة والكثيرة التي تقدمها الدولة في البحرين للتيار الصفوي المتصاعد. لله الحمد والمنة، لم يقم أهل السنة بأي إجراء وعمل مناوئ ضد الحكم كما يرغب حدوثه التيار الصفوي، غير أن أهل السنة يتساءلون وباستغراب لماذا يتم العفو وفي كل مرة عمن يقوم بأعمال إرهابية ضد الدولة ومؤسساتها من قبل الصفويين الجدد، بل ولماذا أصدرت الدولة عفوها عن كل الإرهابيين والقتلة الذين عاثوا في البلد فسادا وحرقا وتخريبا، بل وصل الأمر إلى حد إزهاق الأنفس البريئة. حدث ذلك في سنة 1994 للميلاد وحتى سنة 1998 للميلاد، وما يزال يحدث ويحدث إلى يومنا هذا. لقد عفت الدولة عن كل الإرهابيين الذين شاركوا في تلك الأحداث الأمنية الخطيرة، ولم تكتف بهذا فقط، وإنما عوضت الذين تم سجنهم في هذه الفترة بمبالغ تتراوح ما بين 2000 دينار و5000 دينار وإعادتهم إلى وظائفهم السابقة. ولم يتم تعويض تاجر واحد من أهل السنة ممن تم إحراق متاجرهم وممتلكاتهم من قبل هؤلاء الإرهابيين، وتقدر خسائرهم على أقل تقدير ب15,224,658 دولارا. وحتى القتلة الذين أزهقوا الأنفس البريئة قتلا وحرقا صدرت الأوامر العليا بالعفو عنهم. وبعد كل هذه الأحداث الخطيرة ورغم كل التنازلات التي قدمتها الحكومة للشيعة الصفوية، فما زالوا مستمرين في مخططاتهم وتنفيذ أهدافهم الدنيئة. وصدق المثل العربي القديم: من أمن العقوبة أساء الأدب. البحرين في ظلال الخطة التآمرية لآيات قبل. ضرورة تصوير الثورة الإيرانية الصفوية. مع بداية انتصار الثورة الشيعية في إيران تأسست عدة أحزاب في الخارج تابعة للنظام الإيراني، وذلك من أجل توسيع النفوذ الإيراني من خلال الشيعة في مختلف المناطق وخاصة في الوطن العربي والعالم الإسلامي. ففي البحرين تم التوجيه لهادي المدرسي بتكوين الجبهة الإسلامية للبحرين ومقرها طهران، وأصدرت في بدايتها بيانا تبين فيه أهدافها، وهي على النحو التالي: أولا، إسقاط حكم آل خليفة السني. ثانيا، إقامة نظام شيعي موافق للنظام الثوري الخميني في إيران. ثالثا، تحقيق استقلال البلد عن مجلس التعاون الخليجي وربطه بالجمهورية الإيرانية. وكانت الجبهة تصدر من إيران عددا من المجلات المليئة والمشحونة بروح الثورة والتمرد، من أمثال الشعب الثائر والثورة والرسالة وغيرها. وكان الصندوق الحسيني الاجتماعي أحد قواعد ومنطلقات هذه الجبهة، وعند نجاح وانتصار ثورة الخميني عام 1979 للميلاد، أعلن القادة الجدد في إيران عن ضرورة تصدير الثورة إلى الدول المجاورة. وهنا سوف نرصد أثر هذه الدعوة على دولة البحرين. ففي 17/7/1979 للميلاد، نشرت الصحف المحلية الإيرانية مقابلة مع آية الله صادق روحاني، طالب فيها بضم البحرين إلى إيران، وأردف يقول إن 85% من شعبه من الشيعة، لكن ليس لهم أي دور في الحكومة، وأن 12 زعيما دينيا فيها قدموا قبل 3 أيام اقتراحات إلى الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة أمير البحرين، وقد كتبت كذلك إلى شيخ البحرين أطالبه بالخضوع للقوانين الإسلامية والتوقف عن اضطهاد شعبه، وإلا فإننا سنتابع مطالبنا بالبحرين. تصريحات روحاني كانت بمثابة الإعلان عن بداية التحرك الشيعي في البحرين، وقد تبعها حوادث شغب عمت المنامة وغيرها، وكان لابد للسلطة من التدخل واعتقال رؤوس الفتنة وفرض النظام والأمن، وكانت الاعتقالات تتبعها حوادث شغب جديدة وتدخلات إيرانية في الشأن البحريني. ففي 30/8/1979 للميلاد، أذاع راديو طهران نداء من محمد حسين المنتظري السلطة البحرينية بالإفراج بممثل الإمام الخميني في البحرين حجة الإسلام سيد هادي المدرسي، والمدرسي لم يكن معتقلا وإنما كان متواريا عن الأنظار، وهذا الذي دعا المسؤولين في الشارقة إلى الإعلان عن وجوده في بلدهم. ومن ذلك اليوم وإلى يومنا هذا، وطابور إيران الخامس في البحرين ينظمون مظاهرات الاحتجاج ويثيرون الشغب والإضرابات التي تسفر عن حالات كثيرة عن سفك دماء بريئة أو تدمر بعض المرافق العامة، وتحاول السلطة استرضاءهم، ولكن لا شيء يرضيهم اللهم إلا أن تكون البحرين ولاية إيرانية. حوادث البحرين. بدأت التحركات الشيعية الأخيرة في البحرين بالمطالبة بحرية المذاهب في المناهج التربوية، وفصل الذكور عن الإناث في المدارس والمستشفيات، وفرض الزي الإسلامي على النساء، وغيرها من المطالب التي تبدو في ظاهرها أنها مشروعة لتلقى القبول عند العوام، ثم تطورت إلى المطالبة بتنحي رئيس الحكومة، وانتهت بالمطالبة بإسقاط النظام. فتكشفت مع مرور الوقت الأيادي الصفوية التي تعمل من خارج البلاد في تأجيج الفتنة وتأصيلها، وأخرجت المطالب عن إطارها المقبول والمتمثل في المعارضة الشرعية إلى مطالب راديكالية عنيفة تعكس الجذور التي تستمد منها هذه الفئة شرعية سلوكياتها، والذي بيناها في بداية هذا الفيلم. وفي هذا السياق، وهو ذات السياق التاريخي لمنهج الشيعة عبر التاريخ، قام شيعة البحرين بالاستقواء بالخارج مذكرين بسيناريو العراق، وليس هذا بمستغرب، فتحالفهم من التتار والصليبيين غير خاف على من له أدنى قراءة للتاريخ. وفي التاريخ غير البعيد شهد شاهد من أهلها، حيث قال أحدهم في ذروة الأزمات في العالم الإسلامي ومع سقوط الجزائر وفلسطين وتعرض البلاد الإسلامية لخطر الاحتلال، كان البعض يروج في حوزة النجف أن هجوم الغرب لن يلحق ضررا بالإسلام، بل سيؤدي إلى تقويته بالقضاء على النواصب وأعداء آل البيت. أما في التاريخ القريب فليس غائبا عن أحد اعترافهم بأنه لولا إيران لما سقطت كابول وبغداد. حوادث البحرين. ولا زالت أخبار اجتماعاتهم السرية في الخارج تتوالى لتكشف صورا أخرى مغيبة لمخططاتهم، فهذه اجتماعات دمشق وبيروت بدعم كامل من إيران وأذنابها في الخارج لدعم مخططاتهم، وشهد شاهد من أهلها، فهذا سفير إيراني سابق قالها صراحة: البحرين هي الهدف الثاني بعد العراق.
أول بلد شيعي في العالم الذي صار هو إيران، وثاني بلد العراق، وفي مستقبل قريب بلد الثالث هو البحرين.
حوادث البحرين. وفي الداخل لابد من خلق شرعية لهكذا تحركات، وليس أسهل من الافتراء وسيلة لإضفاء هذه المشروعية، فما دامت الحكومة جائرة فالمقاومة مشروعة، هكذا يجب أن يفهم الناس. ولا بد من شحن النفوس وبالأخص المغرر بهم، فهم لا يدعون وسيلة إلا واستغلوها لتحقيق مآربهم وتوتير الأجواء لسهولة تحركهم. فانظر إلى هؤلاء الطلبة الشيعة في جامعة البحرين بعد فرض أصوات انتخابات أحد مجالس الطلبة الأخيرة. ففي أي خانة تصب أمثال هذه النزاعات؟ وهل تراها عفوية؟ وهناك من يهيئ الوضع للتصفية بالقول بأن أهل السنة نواصب، ونحن جميعا نعرف ماذا يعني اتهام أهل السنة بأنهم نواصب ووهابيين.
الوهابي الإرهابي الكافر الناصبي الوحشي يجب قتله، وكل من يؤيده بنحو أو بآخر من رجل دين أو غير رجل دين يجب قتله. ومن لا يقول بوجود قتل هؤلاء وبوجود قتل مؤيديهم فهو علانية يكفر بالقرآن الكريم.
حوادث البحرين. وهكذا انطلقت الشرارات الأولى للمخطط. Thank you. ثم أخذت الحوادث منحا آخر خطير. هذا يريدون من الدولة أن تقف مكتوفة اليدين أمام كل هذا العبث والتخريب والإجرام والقتل وترويع الآمنين وهروب الاستثمارات، وإذا اعتقلت الدولة أحدا منهم اعتبروا ذلك مبررا آخر لاستمرار العنف وزيادته. وفي موازاة ذلك تتحرك قياداتهم ورموزهم وأذنابهم في الخارج دعما للداخل، ويصدق في هؤلاء قول الشاعر: وإذا ما خلا الجبان بأرض طلب الطعن وحده والنزال. ولكن بفضل الله عز وجل ثم يقظة رجال الأمن لا زالت الخلايا الإرهابية تتساقط.
انت العنوان واحلى الاوطان في نظري، حبك مطبوع فيني ومزروع من صغري. انت العنوان واحلى الاوطان في نظري.
حوادث البحرين.